الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في الحديث 30 من أحاديث العمدة. قال المؤلف رحمه الله عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه، ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا، ثم مضمض واستنشق، ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، ثم تنحى فغسل رجليه، فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. عن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا، ثم غسل فرجه. وسبق أن تكلمنا في الدرس الماضي على جملة من الأحكام المتعلقة بهذا الحديث، وتوقفنا عند قوله: ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثة. وعرفنا أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ضرب يده بالأرض أو الحائط، وش الذي صنع بعد أن ضرب يده باليد بالأرض أو الحائط؟ لا، قبلها غسل يده. نعم، غسل يده. وعرفنا فيما مضى أن النبي عليه الصلاة والسلام قدم غسل اليدين على غسل الفرج، وهذه السنة التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه من أن الشخص إذا محتاج أن يدخل يده في الإناء وإنما يصب الماء صبا، فالأحسن في حقه أن يؤخر غسل اليدين إلى بعد أن يغسل فرجه، يعني يبتدئ ويصب الماء على فرجه ويغسل فرجه وبعد ذلك يغسل اليدين ثم يتمضمض، فلا يفصل بين أعضاء الوضوء بغسل الفرج. هذا مجرد استحسان من الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهو خلاف الحديث. فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام هو أن ابتدأ بغسل اليدين، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أدخل كفيه إلا صب الماء صبا، صب الماء صبا، ومع هذا قدم النبي عليه الصلاة والسلام غسل اليدين، مع أنه صب الماء صبا فقدم غسل اليدين على غسل الفرج. فالصواب هو الأخذ بما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، والاستحسان الذي هو خلاف السنة لا يقبل. فالذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام أنه غسل اليدين ثم الفرج ثم تمضمض. أما أن يقال إذا كان يصب الماء صبا ولا يحتاج إلى أن يغمس يديه فيؤخر غسل الكفين إلى بعد غسل الفجر حتى تكون أعضاء الوضوء متتابعة، فهذا استحسان على خلاف السنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيبقى الحديث أو نعم تبقى السنة على ما دل عليه حديث ميمونة وحديث عائشة رضي الله عنهما. قالت: وضعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق. وسبق الكلام على المضمضة والاستنشاق، وعرفنا أن الصحيح من أقوال العلماء أنهما واجبتين كما دلت على ذلك السنة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بهما، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهما في الوضوء، ففي الغسل من باب أولى. نعم، في الصحيح ما دلت عليه السنة أنهما واجبتان، يعني المضمضة والاستنشاق بقياس الأولى، ثم مضمض واستنشق ثم غسل وجهه وذراعيه وغسل الوجه لا يكتفى بظاهره، إذا كان الوجه مسورا بشعر اللهية الكثيفة فلا يكتفى بغسل ظاهر الوجه كالوضوء. فالمتوضأ كما عرفنا إذا توضأ لا يجب عليه أن يخلل لحيته، لكن إذا غسل وجهه للجنابة لابد أن يدخل الماء إلى البشرة، فأمر الجنابة أشد من أمر الوضوء. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في الرأس كما عرفنا في الوضوء يمسح، أما في الجنابة فلا بد من إدخال الماء إلى البشرة حتى ظن أنه قد أروى بشرته، فلا بد أن يدخل الماء إلى البشرة حتى ظن أنه قد أروى بشرته. وهكذا فيما يتعلق بغسل الوجه لا بد من إدخال الماء إلى البشرة، ولا يكتفي بغسل الظاهر من الوجه، فيغسل الظاهر ويغسل أيضا ما استتر تحت شعر اللحية. قالت رضي الله عنها: ثم غسل وجهه وذراعيه ثم أفاض على رأسه الماء، أي أنه صب الماء على رأسه ثم أفاض على رأسه الماء، وفيه على أنه لم يمسح شعر رأسه. والسنة في هذا الموضع في غسل الجنابة هو إفاضة الماء على الرأس من غير مسح، فالمسح إنما يكون في وضوء الحدث الأصغر، وأما في غسل الجنابة فيغسل الرأس غسلا. بهذا جاءت السنة الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام: ثم أفاض على رأسي الماء. وهذا مما يدل على أن هذا الوضوء داخل في غسل الجنابة وليس المراد به وضوء الحدث الأصغر. وقد سبق الكلام على هذه المسألة فيما مضى: ثم أفاض على رأسه الماء. والإفاضة على الماء متى كانت؟ بعد أن خلل النبي عليه الصلاة والسلام شعر رأسه وأروى بشرته كما دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها. فابتدأ النبي عليه الصلاة والسلام بتخليل شعر الرأس وأروى بشرته، وبعد أن أروى النبي عليه الصلاة والسلام بشرته أفاض الماء على رأسه، وأفاض النبي عليه الصلاة والسلام الماء على رأسه 3 مرات، على الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر والثالثة والثالثة صبها على رأسه، أي على وسط رأسه. بهذا أو دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، فإنها بينت وأوضحت كيف صنع النبي عليه الصلاة والسلام برأسه، فغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر ثم صب على رأسه، أي على أعلى رأسه على وسط رأسه. فهذه السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في شأن الرأس، يبدأ ويخلل شعر رأسه بالماء حتى يظن أنه قد أروى بشرته، فإذا ظن أن الماء قد دخل إلى البشرة يصب على رأسه 3 مرات، على الجانب الأيمن من الرأس ثم الجانب الأيسر من الرأس، الثالثة على وسط الرأس. فهذه هي سنة النبي عليه الصلاة والسلام في غسل الرأس. ولا بد من غسل الأذنين، وفي الوضوء فإن السنة المسح، لكن في الغسل لابد من في غسل الجنابة لابد من غسل الأذنين. ويغسل الأذنين في موضع المسح، الموضع الذي يمسح من الأذنين يكون الغسل، ولا يدخل الماء إلى جوف الأذن فإن هذا فيه ضرر، وليس ذلك بموضع مسح ولا غسل، وإنما ما ظهر من الأذن فيغسل ذلك الموضع، فيغسل جميع الأذن ما كان من جهة الرأس وما كان من جهة الوجه، فيغسل جميع الأذن ولا يكتفي بالمسح، فإن هناك من الناس من يكتفي بالمسح فيغسل رأسه في غسل الجنابة ثم يمسح أذنيه. المسح إنما يكون في الوضوء، في وضوء الحدث الأصغر، ولا يكون المسح في غسل الجنابة، ما في غسل الجنابة مسح. الشيء الممسوح في الوضوء هو مغسول في الجنابة، لأن الجنابة غسل، فما كان ممسوحا في الوضوء فيكون مغسولا في الجنابة، فالأذن تغسل، لكن كما عرفنا يغسل الإنسان ما ظهر منها، الموضع الذي يمسح، يمسح الإنسان في الوضوء يقوم بغسله، ولا يدخل الماء إلى داخل الأذن لأن هذا فيه ضرر عليه. ويمكن للشخص أن يغسل أذنه من غير أن يدخل الماء إلى جوف الأذن، هذا أمر متيسر، ما هو بالأمر المتعسر بل هو من الأمور المتيسرة. فعلى كل هذا مما يتنبه له في هذا الموضع، فإن هذا الموضع يحصل فيه الخطأ لكثير من الناس، كما نبهنا في مسألة الوضوء فيما يتعلق بغسل بغسل الكفين، وأن هنالك من الناس من يغسل كفيه في ابتداء الوضوء، فإذا غسل يديه إلى الذراعين
يترك الكفين ولا يغسل الكفين لأنه قد غسلهما في أول الوضوء، وعرفنا أن هذا الفعل لا يجزئ، ومن توضأ هذا الوضوء فإن وضوءه فاسد، فإن غسل الكفين في أول الوضوء من الواجبات أو الأركان أو المستحبات، الأمور المستحبة، وغسل اليدين المرفقين بعد ذلك من الأركان والمستحب، لا يسقط الركن ولا يقوم مقام الركن، فلا بد من غسل اليدين مع الكفين. فهذا مما نبهنا عليه فيما يتعلق بالوضوء، ومما يتنبه له فيما يتعلق بغسل الجنابة هذا الموضع، موضع الأذنين، لا بد من غسل الأذنين ولا يكتفى بمسح الأذنين، وليس هنالك في الغسل مسح، ما في الغسل مسح، فالموضع الذي يمسح في الوضوء يغسل في غسل الجنابة. فهذا أمر مما يتنبه له فيما يتعلق بغسل الجنابة. والأمر الآخر ما يتعلق بغسل الدبر، فإنه داخل في غسل الجنابة، ولا بد من غسل ذلك الموضع ما بين الإليتين، حلقة الدبر داخلة في غسل الجنابة. أي نعم، ولا يكتفي بالغسل الظاهر، نعم لا يكتفي بالغسل الظاهر، فإن ما بين الإليتين في حكم الظاهر، وفي نعم وهو من موضع الغسل، نعم من موضع الغسل، فقد يغتسل الشخص وهو قائم في حال قيامه مثلا، أو يغتسل في حال جلوسه ويصب الماء على ظاهر بدنه، ويترك مثل هذا الموضع، وهذا مما يجب غسله، وهو من الأمور الظاهرة، نعم من الأمور الظاهرة، وداخل في حكم الظاهر، ما هو في حكم الباطن، هذا الموضع داخل في حكم الظاهر وما هو داخل في حكم الباطن. وإنما نبهنا على هذا الأمر لحصول أيضا الجهل في هذه القضية، في هذا الأمر، وهناك من لا يعلم ولا حياء في أمر الدين، نعم لا حياء في أمر الدين، وهناك من يأتي ويسأل في مثل هذه الأمور ويظن أن ذلك الموضع ما هو موضع غسل، وهناك نعم من يستنكر جهلا ونعم يستنكر جهلا ويظن أن هذا الموضع ما هو من موضع الغسل، ما هو صحيح. أي نعم، والعلماء ينصون على ذلك، بل من أهل العلم من يرى أن ذلك الموضع يغسل عند غسل الفرج، على مذهب من يرى من أهل العلم أن مس حلقة الدبر من النواقض، فمن ذهب من أهل العلم إلى أن مس حلقة الدبر من النواقض يقول يقدم غسل ذلك الموضع عند غسل الفرج. وإن كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن مس ذلك الموضع لا يعد من النواقض، الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن على كل هو موضع غسل عند العلماء، والعلماء ينصون على ذلك. وكما قلنا من أهل العلم من يرى التقديم، ممن مذهبه أن ذلك الموضع إذا ما مسه الماس انتقض وضوءه، فيقول الأحسن أن يقدم، وأنه إذا غسل فرجه يغسل ذلك الموضع حتى لا يحتاج إلى مسه بعد ذلك فينتقض وضوءه. وهذا على مثل كما قلنا من يذهب إلى نقض الوضوء بمس حلقة الدبر، وإن كان الصحيح عدم النقض بذلك. لكن على كل هذه أشياء مما يحتاج أن يتنبه له في مسألة الغسل، لحصول الجهل الكثير في معرفة مثل هذه الأمور. قالت رضي الله عنها: ثم غسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم أفاض على رأسه الماء، ثم غسل سائر جسده، أي بقية جسده، على ما سبق إيضاحه في شرح حديث عائشة رضي الله عنها. والأحسن أن يغسل الجانب الأيمن من الجسد، ثم الجانب الأيسر، وهذا لم يأتي فيه نص مخصوص، أعني أن من وصف غسل النبي عليه الصلاة والسلام لم ينص على البداء بالجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، وإنما أخذ العلماء ذلك مما علم من محبة رسول الله عليه الصلاة والسلام للتيمم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يعجب التيمم في كل شيء كما سبق معنا. فلهذا نص العلماء عن هذه المسألة احتجاجا بعموم حديث عائشة الذي مر معنا، فقالوا يبتدئ بغسل الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر. أما في الحديث، في حديث ميمونة وفي حديث عائشة ثم غسل سائر جسده من غير تعيين، ثم غسل سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه، فيه استحباب التنحي عن موضع الاغتسال، ثم تنحى فغسل رجليه. وسبب التنحي والله تعالى أعلم أن ذلك الموضع موضع الاغتسال تساقطت فيه النجاسات والقذارات، ذاك الموضع تساقط فيه النجاسات والقذارات، فاحتاج أن ينحني عن ذلك الموضع إلى موضع أنظف، بحيث أنه إذا صب الماء على قدميه لم يرجع شيء من القدر على قدمه، القدر الذي سقط عند الاغتسال إلى الأرض، إذا غسل قدمه في نفس الموضع وصب الماء ربما يقع الماء على الأرض ويتطاير إلى قدمه، يحصل تطاير إلى القدم، فالأنسب أن يبتعد عن ذلك الموضع إلى موضع لم يتساقط فيه شيء من أثر الاغتسال. فهذا الذي يظهر في سبب تنحي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الموضع. وبناء على هذا قد يقال إذا كان ذلك الموضع لا يبقى فيه شيء من الأثر، أنه لا حاجة إلى الانتقال، لا حاجة إلى التنحي، فإن الحمامات المبلطة في هذه الأزمان إذا اغتسل الشخص لا يبقى شيء عند القدم، نعم ما يبقى شيء عند القدم، وإنما يزول ذلك الشيء ويذهب، بعكس الأرض الترابية، فإن الأرض الترابية يبقى فيها المتساقط في نفس الموضع، وأما الأرض المبلطة فإن ذاك الأثر المتساقط لا يبقى وإنما يذهب إلى المجرى ويزول، فإذا غسل القدم في نفس الموضع لا تحصل هذه المفسدة، وهو رجوع شيء من القدر على القدمين إذا ما غسل القدمين في نفس الموضع. فقد يقال مثل هذا القول، وقد يبقى الإنسان على ظاهر الحديث إن خفيت العلة، إن خفيت العلة أو شك الإنسان في العلة وتردد فيها يمكن أن يبقى على ظاهر الحديث، ومن ظهرت له مثل هذه العلة وأن هذا هو السبب في تنحي النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك الموضع فيمكن أن يفرق بين الأرض الترابية وبين الأرض المبلطة، ثم تنحى فغسل رجليه، ثم تنحى فغسل رجليه، وفيه تأخير غسل الرجلين إلى هذا الموضع. بعض العلماء من علماء الحنفية قالوا إذا كانت إذا اغتسل فوق صخرة فإنه لا يحتاج إلى أن يؤخر غسل الرجلين، لا يحتاج إلى أن يؤخر غسل الرجلين باعتبار أنه لا يرجع شيء على القدمين إذا اغتسل في فوق صخرة، فإنه لا يرجع شيء إلى القدمين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين باعتبار أن المغتسل إذا اغتسل فإن الماء يسقط إلى الأرض فيرجع نعم القدر نعم يرجع القدر إلى القدم، القدر يرجع إلى القدم، فاحتاج إلى أن يؤخر ذلك الموضع إلى آخر الغسل، لأنه إذا غسل القدمين في أول الأمر ثم اغتسل فيحصل اتساخ للقدمين، إذا قدم غسل القدمين إلى موضع الوضوء فإنه إذا صب الماء فإن الأوساخ الماء يسقط على الأرض وترجع الأوساخ على القدم، فيحتاج إلى أن يغسل القدم مرة أخرى، فكان الأنسب أن يؤخر غسل القدم إلى ذلك الموضع حتى لا يغسل القدم مرتين. فقالوا إذا اغتسل فوق صخرة ما يحصل هذا الأمر، ما في شيء يرجع على القدم، فها هنا الأنسب أن يقدم غسل القدمين إلى بعد إلى آخر وضوئه لا إلى آخر غسله. فعلل بعض علماء الحنفية بهذا التعليل، وهناك من أهل العلم من علل بتعليل آخر كالعلامة القرطبي في كتاب المفهم، علل بتعليل آخر وقال أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ غسله بأعضاء الوضوء وأن يختم غسله بأعضاء الوضوء لشرفها، أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبتدئ غسله بأعضاء الوضوء وأراد أن يختم غسله بأعضاء الوضوء لشرفها، فاختلف العلماء في التعليل. وإذا كان الأمر قد يكون هذا وقد يكون هذا، قد يكون السبب ما ذكرته الحنفية أو السبب ما ذكره القرطبي، فالأصل بقى على ظاهر السنة، فظاهر السنة أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين. نعم، فالتعليل الذي ذكره الحنفية يقتضي ما قالوه أنه إذا اغتسل في صخرة أو في هذه في هذا البلاط الحمامة البلطة يقتضي أنه ما في معنى للتأخير فيقدم غسل القدمين، والتعليل الذي ذكره القرطبي يتمشى مع ظاهر الحديث. نعم، وقد تكلمنا على حديث عائشة وقلنا حديث عائشة جاءت رواية في صحيح الإمام مسلم أن أخرى غسل القدمين. أي نعم، جاءت رواية للحديث في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخر غسل القدمين، فحديث عائشة كحديث ميمونة فيما يتعلق بغسل القدمين. لكن على كل الأصل البقاء على ظاهر السنة، وإذا كان نعم نعم إذا كان نعم الأمر كما ذكره العلامة القرطبي رحمة الله عليه فيكون الأصل البقاء على ظاهر السنة، وإذا كان الأمر فيه تنازع في العلة وتلك العلة محتملة والأخرى محتملة، فالسلامة أن يبقى الإنسان على ظاهر الحديث وأن يؤخر غسل القدمين سواء اغتسل على صخرتين أو في هذه الحمامات المبلطة أو اغتسل على التراب هنا، فيؤخر غسل القدمين كما فعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام. ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه. نقف عند هذه الجملة من الحديث وننتقل إلى شرح السنة.